الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، تكلمنا في الخطبتين الماضيتين عن منكرات تهاون بها الناس، وعن الذنوب التي توعد الله بها، أو الوعيد الذي توعد الله به من فعل تلكم المنكرات. ومن باب المقابلة وإكمال الصورة، فإننا نذكر في هذه الخطبة طائفة من الأعمال الخيرة التي يثيب الله عليها فاعلها أجرا عظيما، لنعلم سعة رحمة الله من جهة، ومعنى اسمه الكريم من جهة، ومعنى انه ذو الفضل العظيم من جهه. وليزداد الذين امنوا ايمانا وخيرا، لان العمل الصالح داخل في الايمان. ولكي تصعد همم الذين يريدون وجه الله والدار الاخره فيتنشطون للاعمال الصالحه من جهه اخرى. وهذه الخيرات او ابواب الخير رحمه من الله يفتحها لعباده، فالعاقل من اغتنم الفرصه وولد هذه الابواب، والمحروم الغافل المسكين من فاتت عليه اعمال الخير فلم يعملها. ونحن نعلم ايها الاخوه أن كثيرا من المسلمين في قلوبهم الخير، وأنه مهما طغى على هذا الخير من الذنوب فإنه يوما من الأيام قد تستيقظ حافة الخير النائمة في نفسه، فيلجأ إلى الله عز وجل بهذه الأعمال. وإليكم طائفة منها على سبيل المثال لا الحصر. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه الا قيل لهم قوموا مغفورا لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ايضا: لان اقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاه الغداه حتى تطلع الشمس احب الي من ان اعتق اربعه من ولد اسماعيل من انفس الرقاب، أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. حديث حسن. والأحاديث في فضل حلق الذكر من الملائكة الموكلين بالبحث عنها وحضورها،
ومن نزول السكينة على أهلها وغثيان الرحمة لهم وإحاطتهم بالملائكة ما يدفع المسلم للبحث عنها والتماسها. فاحرصوا عليها في المساجد وفي البيوت وفي جميع الأماكن التي يمكنكم فيها عقد حلق الذكر وغثيانها. حولوا ولائمكم ومناسباتكم إلى حلق للذكر، ولتكن هذه الاجتماعات معمورة بطاعة الله وبالمتكلمين في أمره ونهيه الذين ينصحون الناس ويعظونهم. والعجيب بعد سياق هذه الأحاديث المقارنة التي نجد بها أن بعض الإخوان من المسلمين يؤمنون في حلق الذكر، فيعرف أنه يوجد في المساجد مثلا حلق فيتكاسل عنها، أو تكون له حلقة هو فيعتذر عنها بتلك الأعذار الواهية، وهو يعلم أن جلوسه فيها خير له بكثير من كثير من الأعمال التي يتعذر بعدم حضور حلق الذكر من أجلها. ولذلك كان لا بد أن يحاسب المسلم نفسه قبل أن يحاسبه غيره، ويعلم بأن غثيان حلق الذكر التي تقوي الإيمان وتعلم العلم النافع وتسبب مغفرة الذنوب أن هذه الأسباب وغيرها كفيلة بأن تدفعه للحضور وعدم التخلف، خصوصا وأن الكسل يدب إلى الكثيرين من طيلة الجلوس فيها، ويفضلون أنواعا من اللهو، أو أن الشيطان يشغلهم بالمفضول عن الفاضل في حضور حلق الذكر. وهذا أمر نسمع الشكوى منه من بعض القائمين علينا في بعض الأحيان، سماعا يجعلنا نذكر وننصح إخواننا في الله أن لا يتكاسلوا عن ذلك. وفي جهة أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع ختم هذا المغرو طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، ليجزي الله به قائل هذه الكلمات أجرا عظيما. كم هي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعد الوضوء هو نفسه دعاء كفارة المجلس. وفي الوضوء أذكار أخرى معلومة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتقول معه هذا الدعاء فبويك محفورا لك عند الله مطبوعا مختوما لا يكسر الختم إلى يوم القيامة. حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من راكب يخلو في مسيره بالله وذكره إلا كان ردفه مات، ولا يخلو بشعر ونحوه إلا كان ردفه شيطان. حديث حسن. يدفعنا هذا الحديث في مشاويرنا وسفراتنا وقطعنا للطرق ونحن نسير راجلين أو بسياراتنا مثلا إلى أقطع ذلك كعب والتحميد والتهليل والدعاء وأذن المساء وقراءة القرآن بخلالك. هذا من ذكر الله الذي لو واظب عليه المسلم وهو يقود سيارته في سفر أو في حضر فإن له عند الله أجر عظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. واعلموا بأن هذا الذكر في هذا الطريق يصحح النية ويرجع الإنسان عن جر قدميه إلى أماكن المحرمات ونسيانها. إذ كيف تقول سبحان الله أو لا إله إلا الله أو أستغفر الله وأنت تمشي إلى عمل محرم؟ زد على ذلك أن وصل القلب بالله في الجلوس في المسجد وخارج المسجد وفي السفرات يدل على حياة ذلك القلب وقرب صاحبه من ربه. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. حديث في فضل حفظ القرآن وجمعه في الصدر، بل هو آيات بينات في قدور الذين أوتوا العلم. فمن فضائل حفظ القرآن هذا الحديث: لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. ما أحرقه الله بالنار، شبه هذا الجلد، شبه جسد الحافظ بهذا الجلد لا يمسه النار ولا تقربه. يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله لصاحب القرآن، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقول: اقرأ وارقى، ويزاد بكل آية حسنة. فكم لعدد الآيات التي حفظها أو التي قرزد يوم في الجنة؟ أقول ألف لام ولكن ألف وميم الحرف. فتأملت مثلا أن عدد حروف القرآن ما يقارب 300 ألف حرف، فكم يكون لك من الأجر لو ختمته مرة واحدة؟ فكم يكون لك من الأجر لو ختمته في كل شهر مرة مثلا؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بقراءة القرآن في أحاديث جاء في كل منها، فمرة يقول: اقرأ القرآن في سفر، ومرة يقول: في عشر، ومرة يقول: في شهر، ومرة يقول: في 40 يوم. لأن الناس طاغات وجد أوضاعهم متشابهة ومتساوية، فمنهم من عنده من التصرف ما يستطيع به أن يختمه في أسبوع، ومنهم ما لا يستطيع أن يختمه إلا من لا يستطيع أن يختمه إلا في كل 40 يوم. وقال عليه الصلاة والسلام موضحا بابا عظيما من أبواب الأجر: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يرمز، بكر وابتكر وغسل وابتكر ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر قيامها وقيامها. كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة، عمل سنة أجر قيامها وقيامها. حديث صحيح رواه الأربعة. فإذا علم الله واسع المغفرة واسع العطاء الأجر، فما الذي يجعلك تتلف عنك في هذه الأبواب العظيمة من أبواب الأجر؟ والناس سيتفاوتون في أجرهم في حضور الجمعة بحسب تبشيرهم وتلظفهم ودنوهم من الإمام وإنصاتهم ومشيهم، فليس الماشي كواحد ولكل منهما أجر. وليس المبكر في الساعة الأولى من جاء في الساعة الخامسة في الساعة الخامسة من أجل وقادر الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي عن أنس المرفوع من صلى لله 40 يوما في جماعة من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق 40 يوما في جماعة إن تطلع يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام ويحصل الأجر في هذا الحديث لمن كان قائما في الصف عند تكبير الإمام تكبيرة الإحرام 40 يوما كل يوم 5 صلوات مع المسلمين في يحصل له براءة من النار وبراءة من النفاق وقال صلى الله عليه وسلم 3 يحبهم الله الرجل يلقى العدو في فئته فينصب لهم نحره يعني مقبل غير مدبر حتى يبتلى او يفتح لاصحابه والقوم يسافرون فيقول سراهم حتى يحبوا ان يمسوا الارض من التعب فينزلون فيتلحى احدهم لا ينام فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم والرجل يكون له الجار يؤذيه جاره فيصبر على اذاه حتى يفرق بينهما موت او ظعن واحد يرتحل عن الارض فتأل الان في احوال هؤلاء الاصناف الله عز وجل يعطي الناس بحسب اعمالهم ولا في قلوبهم من الايمان اذ ان الرجلين يتساويان في صوره العمل ولكن يكون احدهما اعظم اجرا من الاخر بكثير بما قام في قلبه من الايمان هذا رجل يمشي مع اخوانه في السفر فلما قال السوره وتعب بدلا لما نزلوا بدلا من ان ينام للسعه اثر الله فجاهد نفسه فقام يصلي حتى ايقظه عمل عظيم في الليل لا يراه احد اصحابه نيام لا يراه احد الا الله عز وجل وما الجيران جيرانهم في هذه الايام برفع الاصوات وطرق الأبواب والضوضاء والإزعاج ورمي القاذورات ونحو ذلك وفتح النوافذ من بعضهم للإشراف على عورات الجار الآخر أمور كثيرة فمن صبر حتى فرق الله بينه وبين جاره المؤذي بموت او ضعن فانه ممن يحبهم الله وقال صلى الله عليه وسلم في بيان صبر المجاهد لقيام رجل في الصف في سبيل الله عز وجل ساعة افضل من عبادة 60 سنة رواه البيهقي وغيره وهو حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود رواه ابن حبان وغيره عن أبي هريرة مرفوعا وهو حديث صحيح وقال صلى الله عليه وسلم حرم على عينين ان تنالهما النار عين بكت من خشيه الله وعين بات تحرس الاسلام واهله من اهل الكفر حديث حسن حرم على عينين أنتنا لهم النار. عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهلكم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قيام هذه الساعة في ذلك الموقف في جهاد تحت راية الإسلام لإعلاء كلمة الله. اللهم لا تحرمنا هذا الأجر برحمتك يا أرحم الراحمين. وإنني لأظن أن من باتت عينه تحرس الإسلام من الضآت والجدع والشبهات التي يزيعها وتفطرها أهل الكفر والنفاق، فيقوم فيطبع فيرد عليها ويحذر الناس منها، إني لأظنه داخلا في هذا الحديث. وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا شيئا من الأجر في باب الصدقة: ما تصدق أحد بصدقة من طيب، من طيب، لا من حرام ولا ما شبه ولا رشوة ولا ربا، فمن إيجارها التي تفتح أبوابها غير المعاصي. ما تصدق أحد بصدقة لبن ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت ثمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم قلوبه أو فصيله، هذا المهر الصغير حتى يكبر، يربيها الله بيمينه. ويمين الله لو وضعت السماوات والأرض فيها ما توت، ما خرجت شيئا ولا ظهرت شيئا. طلاب السماوات والأرض بيمينه كطي السجل للكتب، ويمين الله عظيمة، وكلتا يديه يمين سواء في القوة والعطاء والخير. يكرم الله هذا المتصدق ولو بتمره، يكرمه لأنه أنفق مخلصا من مال طيب. وتأمل في هذا الحديث: سبق درهم 100,000 درهم. عجبا، كيف يسبق درهم واحد، كيف يسبق درهم واحد 100,000 درهم؟ صلى الله عليه وسلم وضحا: رجل له درهمان أخذ ما فتصدق به ملك، رجل له درهم فأخذ أحدهما فتصدق، ورجل له باتير فأخذ من عرضه 100,000 فتصدق بها. فمن هو الأعظم؟ الأول أنفق أقل، لكن بالنسبة له هذا العطاء منه أجل، لأنه أنفق نصف ماله، وهذا الغني الذي له الآلاف المؤلفة أخذ من عرضها 100,000 فتصدق، ما ضرته شيئا، لكن ذلك الأول تصدق بنصف ماله، سبق درهم 100,000 درهم. فإذا تأمل في هذه الأعمال، الأعمال كم فيها من الأجر؟ لا تحتقر منها شيئا، اتقوا النار ولو بشق تمر. نسأل الله أن يعظم أجورنا وأجوركم، وأن يرشدنا وإياكم بولوج أبواب الخيرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأرجو من إخواني أن يتقدموا إلى الأمام. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الحي القيوم، الرحمن الرحيم، الكريم المتفضل على عباده بأنواع الإحسان، ومنها مضاعفة الحسنات ورفع الدرجات. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. بما تقلب الجنة بأذى أماطه عن حريقه. وله أيضا في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال في نفسه: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، حتى لا يؤذيهم سأنحيه عن الطريق فأدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من رفع حجرا عن الطريق كتب له حسنة، ومن كانت له حسنة دخل الجنة، حسنة متقبل عند الله دخل الجنة. كم يأخذ منك رفع حجر من الطريق أو إزالة غصن من الشارع؟ لكن الباعث على هذا العمل من صدق الإيمان لا رياء ولا سمعة يجعل الله فيه أجرا عظيما. أعمال بسيطة أجرها كبير. أيها الأخوة، الناس كثير من المسلمين على الأبواب لك كثيرة جدا، والحسنات كثيرة جدا، ومع ذلك يدخلون ويدخلون أبواب السيئات. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغا من أول ضربة كتب له 100 حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة، يعني أقل. رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا. نقتل الوزغ لسببين منصوص عليهما أخرى: أن الدواب كلها كانت تنفخ النار عن إبراهيم لتطفئها، إلا الوزغ فإنه كان ينفخ النار على أبينا إبراهيم، فلذلك وبعد موته بآلاف السنين نحن نقتل الوزغ مشاركة منا لأبينا إبراهيم في مئنته تلك، مشاركة شعورية بقتل الوزغ. فإن قلت: ما بال هذا الوزغ من ذلك الوزغ؟ فأقول: السبب الآخر أنه قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فيما رواه النسائي: الوزغ فويس والفويسقات يقتلن في الحل الحرم، الحجى والكلب العقور حية، والعقرب وكل ضال، ومن بينها الوزغ. فتقتل الوزغ بضربة تأخذ 100 حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يهرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له فيه صدقة. متفق عليه. ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقه، وما سرق صدقه، وما اكل السبع فهو له صدقه، وما اكل الطيور فهو له صدقه، ولا يرجع لا ينقص منه احد الا كان احد كان له صدقه. كل الناس يزرعون، اكثرهم يزرعون ويشجعون، لكن من ذا الذي ينوي بزرعه الأجر إذا أكل منه إنسان أو طائر أو بهيمة؟ وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما أرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة. إذا أقرض مسلم قرض إلى وقت حلول الدين يكون لك أجر نصف الصدقة بهذا المال. فإذا جاء الدين وأنظرته فكأنك تأخذ أجر هذا المال له صدقة. فإذا جاء موعد الإنظار ولم يجي وأعثر فأنظرته فلك بكل يوم مثليه صدقة. وكان بعضهم بعض الصالحين يخصص مبلغا من ماله فقط ليصرفه استثمار مجرد الإقرار نصف أجر الصدقة. إذا أنظرته للمرة الأولى صدقة كاملة، للمرة الثانية مثليه استثمار. لعل هذه الأحاديث تحرك في نفوس بعض الناس احتساب الأجر في المحسنين. وإذا استقرضنا في الكلام على أبواب الخير نجدها كثيرة، لكن من المشمر؟ الله المستعان. اللهم إنا نسألك حب الخيرات وإطعام المساكين ورجاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم واجعل فيما أعطيتنا عونا لنا على طاعتك. اللهم اجعل فيما أزلت علينا من المطر رحمة من عندك. اللهم اجعله غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا عاما غدقا طبقا نافعا غير ضار. اللهم سقيا ولا هم ولا هدر ولا غرق. اللهم انزل علينا الغنى ولا تجعلنا نحيط. اللهم واجعلنا لنعمائك من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.